بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. هذه المحاضرة بعنوان الإخلاص في الأعمال، وتحقيق الإخلاص لله تعالى في كل العبادات هو أعظم الأصول في دين الإسلام. وعمل المؤمن يدور على الابتعاد عن كل ما يضاد الإخلاص وينافيه، كالرياء والسمعة والعجب ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلوات المفروضة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والله عز وجل أمرنا أن ندعوه مخلصين له الدين، فقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهو القائل سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع الصغير. إذن الإخلاص أن يعافيك الله من الشرك والرياء، فلا تبالي إن زاد قدرك عند الناس أو قل، لأنك أخلصت في عملك، جعلت عملك خالصا لله عز وجل وحده لا شريك له. فلا تحب أن يطلع الناس على صالح أعمالك، كما لا تكره أن يطلعوا على سيئها. أن تستوي أعمالك وأفعالك في السر كما في العلن، أن تريد بطاعتك التقرب إلى الله تعالى دون سواه، لا تنتظر حمدا من الناس أو مدحا من أحد. لا شيء يشوب نيتك سوى التقرب إلى الله تعالى، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. فلا هو سعى لمدح يأتيه من الناس، ولا ابتغى أن يرضي نفسه فيعجب بها. الإخلاص من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، لأن العمل إذا كان بعيدا عن الناس فإن ذلك يدل على شدة محبة العبد لله تعالى، وكراهية اطلاع الناس على العمل هو حال المخلصين الذين يحرصون على صفاء عظم محبة الله عز وجل في قلوبهم. الإخلاص هو أصل العمل، وبه يقبل ويتحقق الثواب. إن حقيقة العبادة أنها سر يتعلق بالقلب، ليست شكلا يتعلق بالمظهر فقط. ولذلك فالأعمال بالنيات، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر هذا الحديث. الإخلاص هو شرط لقبول الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له موافقا لشريعته. ولما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإخلاص يأتي بالأجر حتى وإن لم يقم المخلص بالعمل، منعه العذر أو السفر أو المرض فيكتب له الأجر على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه. قال صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم المرض أو حبسهم العذر، وفي المقابل تضيع أعمال عظيمة على من لم يخلصها لوجه الله تعالى. فقد روى أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به عرفه نعمته فعرفها، قال: فما فعلت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال الله عز وجل: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر الرجل أيضا الذي تعلم علما وقرأ القرآن، والرجل الذي أيضا جاد بماله حتى يقال أنه جواد. هؤلاء قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث المتفق عليه، قال راويه أبو هريرة: ثم خبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي وقال: يا أبا هريرة، أولئك أول خلق تسعر نار جهنم بهم يوم القيامة، لأنهم لم يخلصوا العمل لله عز وجل، لأنهم رأوا بأعمالهم. إذا تكلم العلماء وحاضر المحاضرون في الكلام عن النية لا بد أن يذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث هو أصل عند أهل العلم في جميع قواعد ومسائل النية. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الشريعة، تدخل فيه جميع شؤون الإسلام وأموره. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. ذكر هذا الأثر عن الشافعي الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هذا الحديث عظيم، منه استنبط أهل العلم قواعد ومسائل للنية وللإخلاص في الأعمال. يقول أهل العلم: الشريعة لها وجهان، وجه ظاهر ووجه باطن. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو ما ليس فيه فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. فهما حديثان متقابلان. الميزان الباطن هو الأصل وعليه يعتمد الوجه الآخر وهو الأعمال الظاهرة، لأن حاجة الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة أشد من حاجة الأعمال الباطنة إلى الظاهرة، لأن أصل الإيمان في القلب، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاح الأعمال بصلاح البواطن، والقلب ملكها الذي هو موضع النية، فإذا اجتمع هذان الميزانان صلحت أعمال العبد. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا أي صوابا، وقوله لا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يقصد بعمله غير وجه الله تعالى. هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما صيغة حصر، إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال، أن يكون هذا الحديث خاصا بالأعمال التي يدخلها الصحة والفساد، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات، فما دخلته النية وكانت شرطا فيه فإنه يكون إما صحيحا وإما فاسدا. فإذا توضأ بنية رفع الحدث فإن وضوءه صحيح، وإذا توضأ على صفة الوضوء المشروع في الظاهر بغير نية الوضوء بل بنية التبرد فإن وضوءه لا اعتبار به ولا يصح. إذن المقصود أنه لا يدخل في الحديث على هذا التقدير ما لا تدخله الصحة والفساد من الأعمال العادية المباحة كالأكل والشرب واللباس وما أشباهها وهكذا. قال العلماء إنه يقدر إنما حصول الأعمال واعتبارها بالنيات، وهذا هو الأصح، لأن التخصيص على خلاف الأصل: إنما الأعمال بالنيات أي حصول الأعمال ووجودها بالنيات، هذا هو مفهوم الحديث، حتى يكون عاما في الأعمال التي تدخلها الصحة والفساد والتي لا تدخلها الصحة والفساد. قال: إنما الأعمال للعموم تشمل كل عمل، فلو أن العبد عمل الأعمال المباحة بنية حسنة لله عز وجل دخل في هذا. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وأيضا يدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، يحتسبها فهو له صدقة، مع أن النفقة الواجبة لا يشترط فيها النية، لكن حينما ينوي بذلك أن يعفهم عن المسألة وأن يعينهم بها على أعمال البر والخير يكون الأجر أعظم. وأيضا مما يدل على ذلك أنه إذا لبس المسلم ثوبه ينوي بذلك إظهار النعمة التي امتن الله عليها عليه بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن الله يحب أن يرى أو يرى، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح. وجاء أيضا في معنى هذا الحديث من حديث أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك فليرى أثره عليك. والحديث رواه الترمذي والنسائي. فلا شك أن المحبة من الله عز وجل بأن يرى من عبده أثر نعمته عليه هذه عبادة من العبادات. فإذا لبس الثوب وأظهره شكرا لله عز وجل كان مأجورا، وهو من إظهار جميل نعم الله على العبد. وقد ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. كذلك العبد المؤمن إذا نام بنية التقوي على العبادة فإنه يثاب على ذلك. ثبت في الحديث الصحيح عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. الحديث رواه أبو داود والنسائي حديث صحيح. فالله عز وجل أثابه بنيته لأنه نوى التقوي على العبادة بهذا النوم. فالإخلاص في العمل من أهم الأعمال القلبية التي يجب أن يعتني بها المسلم. وهكذا العبد إذا خرج من بيته عليه أن يكون له نية حسنة، ينوي أن يخرج لطلب الرزق ليعف نفسه وأهله، ينوي العبادة بخروجه من بيته فيثاب على هذا الخروج من بيته. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى أي جزاؤه بحسب نيته، فإن كانت نيته صالحة فهو مأجور، وإن كانت نيته فاسدة فهو آثم، وإن كانت مباحة فلا شيء عليه. لكن إن نوى بالمباح نية حسنة ارتفع المباح إلى المشروع. فهناك من يلبس ثوبه عادة، وهناك من إذا لبس ثوبه تذكر نعمة الله عليه حيث ستره به، وشكر ربه حيث ألبسه جميل الثياب، وآخر يلبس الدون من الثياب ينوي بذلك التواضع، فذاك مأجور بنية الشكر لله تعالى، وهذا مأجور بنية تواضعه لله. ودلت على ذلك الأدلة العامة في هذا. عند الكلام عن النيات نذكر فوائد وقواعد ومسائل في النية. حديث الأعمال بالنيات فوائده كثيرة، مما يستفاد منه أنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. كذلك أن الأعمال معتبرة بنياتها من حيث القبول والرد، لا بد أن تعتبر النية لقبول العمل أو رده في كل الأعمال. إن ثواب العامل على عمله على حسب نيته. إن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته، بحسب نيته. إن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. إن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا حسب نيته، حسب نيته. هناك فوائد وقواعد ومسائل في النية. النية مهمة جدا، وهي شرط لقبول العمل مع المتابعة. أهل العلم استنبطوا من أحاديث النية قاعدة اتفقوا عليها، قاعدة فقهية متفق عليها: الأعمال بالنية، أو الأمور بمقاصدها. ولذلك من صنف في قواعد الفقه يذكر هذه القاعدة، أول قاعدة تذكر في كتب القواعد الفقهية. ولذلك ذكرها العلامة ابن سعدي رحمه الله في رسالته، في منظومته في القواعد الفقهية، قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ومعنى هذه القاعدة أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف القصد والنية. إذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأفعال. من مسائل النية: تشترط النية في فعل المأمورات، شرط في صحة الفعل وحصول الثواب، ولا تشترط النية في ترك المحظورات. أما حصول الثواب على تركها، ترك المحظورات، فلا بد من نية التقرب إلى الله والامتثال في تركها. إذن هذه مسألة مهمة من مسائل النية: تشترط النية في فعل المأمورات، كل ما جاء الأمر به في الكتاب والسنة من الواجبات والمستحبات تشترط فيه النية، أن يكون خالصا لله عز وجل ليقبل وليثاب عليه العبد. لا تشترط النية في ترك المحظورات، ترك شرب الخمر، ترك الربا، لا تشترط النية. يقبل من العبد لكن لا يحصل له الثواب على ترك هذه المحرمات والمحظورات والمنهيات إلا إذا نوى التقرب إلى الله عز وجل والامتثال في تركها. ترك شرب الخمر طاعة لله عز وجل، مخلصا لله، لأن الله عز وجل نهى عن شرب الخمر فيثاب على نيته، لأنه نوى التقرب إلى الله والامتثال في ترك هذا المحرم، وهكذا بقية المنهيات. أما النية فلا تشترط في ترك المحظورات، لكن إذا نوى يثاب على ترك المحظورات. وفي هذه المسألة يقول القرافي رحمه الله: النواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إليها. كلام القرافي في كتابه الأمنية صفحة 6. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: ذهب الجمهور من أهل العلم أن الترك لا يحتاج إلى نية، ترك المحظورات لا يحتاج إلى نية. قال: والطهارة ضربان، طهارة عند حدث وطهارة عن نجس. طهارة النجس لا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك، كترك الزنا والخمر والغصب والسرقة. قال: وقوله من باب الترك معناه أن المأمور به في إزالة النجاسة ترك، أو ترك ما طرأ من النجاسة، ليس المطلوب تحصيل شيء، بخلاف الوضوء وشبهه،
فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن، فصارت النية في إزالة النجاسة كترك النجاسة وترك الزنا واللواط ورد المغصوب، فإنها لا تفتقر إلى نية. كلام الحافظ النووي في كتابه المجموع في المجلد الأول 355. ولذلك قعد العلماء من القواعد الفقهية، قالوا من القواعد ما لا تدخله النية من الأعمال أفعال التروك. قالوا أيضا قاعدة إبراء الذمة من النجاسة والديون لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه تبرأ الذمة بمجرد إزالة النجاسة، بمجرد رد الدين والأمانة، لا يشترط لها نية. لكن لو ترك النواهي والمحظورات من غير قصد ولا نية لا ثواب للمكلف فيها. فإذا نوى التقرب إلى الله عز وجل في تركها حصل على الثواب والأجر، لأنه قصد الامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ترك سائر المعاصي. ودليل ذلك الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، وهو يحتسبها أن يكون مخلصا لله عز وجل في هذه النفقة كانت له صدقة. إذن إذا نوى بنفقته أنها طاعة لله تعالى ولسد حاجتهم حصل على الثواب والأجر العظيم.
لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح البخاري، قال الطبري: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده حسب النية. قال: ولا منافأة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع. هذه مسألة من مسائل النية. أيضا لابد من التنبيه أن طلب العلم وسماع الدروس والمحاضرات عبادة من العبادات، وللعبادة شرطان: إخلاص النية لله تعالى، فإن فقد العلم إخلاص النية لا تقبل العبادة. ولا شيء يضر بالعلم مثل الرياء والتسميع وحب الظهور وطلب الدنيا. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع في المجلد الأول، قال: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. إذن لابد من الإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله عند قوله: فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، يعني من طلب العلم، من سمع الدروس والمحاضرات لغير وجه الله جاء فيه الوعيد. يشير رحمه الله إلى الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن طلب العلم وسمع الدروس والمحاضرات غير مخلص لله عز وجل. وأيضا جاء حديث آخر رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا
يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يبتغى به وجه الله، هذا هو الإخلاص. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا وعيد شديد، فيجب على طالب العلم أن يخلص نيته في طلب العلم، وهذا شرط، إخلاص النية لله تعالى. والشرط الثاني للعبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعرفة سنته وأحاديثه والعمل بها في جميع العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والاعتقاد أيضا. هذه مسألة مهمة أيضا من مسائل النية، نذكر مراتب النية. مراتب النية، النية في العمل لها مرتبتان: الأولى تمييز العادة عن العبادة، مثلا ترك الطعام والشراب، إذا تركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله فهذا لا يثاب عليه، ترك نوعا من الطعام أو نوعا من الشراب من غير نية التقرب إلى الله لا يثاب عليه، وإذا تركه عبادة للفريضة أو النافلة يثاب عليه، يتميز كل منهما بالنية. فإذا ترك الطعام لأنه يصوم الفريضة أو يصوم النافلة مخلصا لله هذه عبادة، لأنه نوى، لأنه أخلص العبادة لله في تركه الطعام والشراب، يثاب على هذا الفعل. أما إذا تركه عادة لا يثاب عليه. فالنية في العمل من مراتبه تمييز العادة عن العبادة، تتميز كل منهما بالنية، وهكذا في الهدية والوليمة وغيرها من الأعمال. هذه المرتبة الأولى، تمييز العادة عن العبادة، المرتبة الأولى من مراتب النية. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعض العبادات فرض عين كالصلوات الخمس، صيام رمضان، والحج مرة واحدة وغيرها، وبعضها فرض كفاية كصلاة الجنازة ورد السلام والجهاد وغيرها، وبعض العبادات راتبة أو وتر، سنة مستحبة أو صلاة الضحى وغيرها من الصلوات المقيدة في الشرع، بعضها سنن مطلقة أيضا. إذن لابد من تمييز بعضها من بعض بالنية. أنت ستصلي الآن ركعتين، ما هي نيتك؟ ركعتان سنة الفجر، ركعتان فرض الفجر، ركعتان سنة الطواف، ركعتان سنة المغرب، سنة الضحى، وهكذا سنة مطلقة. لابد من النية، فمن مراتب النية تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز فرض العين من فرض الكفاية، من السنة المؤكدة من السنة الراتبة من السنة المطلقة، لا بد من تمييز بعضها من بعض بالنية. هكذا أيضا سائر المباحات، إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها إلى طاعة الله، كالأكل والشرب واللباس والنوم، اكتساب المال، الزواج، غيرها من المباحات. فإذا نوى التقرب إلى الله عز وجل، أخلص النية لله عز وجل، يثاب على ذلك. وهكذا، فموضوع النية وموضوع الإخلاص في الأعمال من أهم المواضيع التي يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يدرسها وأن يحضر الدروس والمحاضرات التي تتعلق بالنية. أيضا من المسائل أو الفوائد في باب النية أن العبد إذا عمل العمل لله عز وجل ثم بعد ذلك اطلع عليه من قبل الناس فلا يضره ذلك. هو تقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل وأخلص نية الله عز وجل وأراد أن يكون هذا العمل بينه وبين الله، لكن اطلع على هذا العمل بعد ذلك بعض الناس لا يضره ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. والحديث في صحيح مسلم 2642. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل يعمل العمل فيطلع عليه فيسره ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا. فهذه مسألة مهمة. المعلوم عند أهل العلم الأفضل أن العبد يسر عمله، يسر عبادته، يفعلها في السر، هذا أدعى للإخلاص في العمل. لكن إذا ظهر عمله للناس أو اطلع عليه بغير اختياره فهذه كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، له أجران، أجر السر وأجر العلانية. وأما أن يظهر عمله فهذا لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه إلا إذا أظهره بقصد أن يقتدى به في الخير، فهذا أمر مشروع عند أهل العلم. هذه فائدة أيضا. فائدة أخرى أيضا في باب النية، أن النية لا بد منها في الأعمال التي يدخلها الصحة والفساد، كالصلاة والزكاة والصدقة والحج والصوم. هذه الأعمال تارة تكون النية فيها خالصة لله عز وجل، وهذا هو المطلوب. والأمر الثاني بضدها، يكون الباعث عليها الرياء المحض، هذا عمل باطل هابط لا قيمة له. الثالث أن يكون العمل لله، كأن يصلي لله أو يصوم لله أو يحج لله، لكن طرأ عليه خاطر الرياء أثناء العمل. هذه مسألة مهمة. إذن هناك ثلاث حالات في الأعمال التي يدخلها الصحة والفساد، كالصلاة والزكاة وغيرها. الحالة الأولى أن يعمل هذا العمل، هذه العبادة، من أولها إلى آخرها، تكون النية فيها خالصة لله عز وجل، هذا هو المطلوب. الحالة الثانية من أول العبادة إلى آخرها لا يريد وجه الله، الرياء والسمعة، الرياء المحض، هذا العمل باطل هابط لا قيمة له، سواء كان صلاة أو زكاة أو صدقة أو حج، لم يكن مخلصا لله عز وجل من أول العبادة إلى آخرها. الحالة الثالثة بدأ مخلصا لله عز وجل في هذه العبادة، كان يصلي لله أو يصوم لله أو يحج لله، لكن أثناء العبادة طرأ عليه خاطر الرياء. هذا القسم ينقسم قسمين عند أهل العلم. قالوا: الأول إذا أزاله ودافعه حتى زال، يأتي هذا خاطر الرياء أثناء العبادة فيدافعه ويزيله ويبعده عن عقله، فلا شيء عليه ولا يضره ولا يؤثر في عبادته. القسم الثاني إذا طرأ عليه خاطر الرياء أثناء العبادة، القسم الثاني إذا استمر مع هذا الخاطر الرياء حتى فرغ من عبادته، ففيه قولان لأهل العلم: هل يبطل العبادة أو يبطل ما خالط؟ والأرجح
أنه يبطل ما خالط، لكن الواجب الحذر، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما في حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه النسائي وغيره. والله عز وجل يقول في الحديث الذي رواه مسلم الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عموم هذا الحديث ربما يدخل فيه من نوى لله ثم بعد ذلك خالطه الرياء واستمر معه، فعلى العبد أن يحذر من ذلك. هذه فائدة أيضا في باب النية. هناك أيضا قاعدة قعدها أهل العلم واستنبطوها من النصوص من الكتاب والسنة التي تتعلق بالنية والإخلاص لله عز وجل. هذه القاعدة هي إن اللفظ المحتمل لعدة معان تصرفه النية إلى أحد محتملاته. إن اللفظ المحتمل من ألفاظ الناس، يتلفظ الناس بألفاظ تحتمل عدة معاني، النية هي التي ترجح أحد هذه الاحتمالات. أمثلة كثيرة من هذه الأمثلة: قول بعض الناس علي الحرام، أو يقول لزوجتي أنت علي حرام. هذا لفظ يحتمل عدة معاني، النية هي التي تحدد المعنى. هذه اللفظة فيها خلاف بين أهل العلم، فإذا قال أنت علي حرام تحتمل أنها تكون يمينا، وتارة تكون ظهارا، وتارة تكون طلاقا. فإذا قال أنت علي حرام لزوجته إن نوى بها طلاقا، فالصحيح أنها من كنايات الطلاق تكون طلاقا، وإن نوى ظهارا فهي ظهار، لأن الظهار غايته التحريم، وإن نوى يمينا فهي يمين، لكن لا بد في ذلك من قرينة. القرينة قال زوجتي علي حرام إن لم تأكل عندي الطعام، هذه قرينة تدل على أن قوله هذا يمين. إذن اللفظ المحتمل لعدة معان تصرفه النية إلى أحد محتملاته، هذه قاعدة مهمة تتعلق بالنية. فما هي نيته إذا قال لزوجته أنت علي حرام؟ ما هي نيته؟ هل نيته الطلاق؟ صار طلاقا. هل نيته الظهار؟ صار ظهارا. هل نيته اليمين؟ صار يمينا. ولذلك يترتب على ذلك الكفارة المرادة حسب نيته، حسب نيته. ومن فوائد أيضا التي تتعلق بالنية أن النية في الشريعة يراد بها أحد معنيين: نية متجهة للعبادة، هو الذي يقصد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييزها عن العادات كما مر معنا. والمعنى الثاني: النية في الشريعة نية متجهة للمعبود، وهي باسم الإخلاص، أي إخلاص العمل لله عز وجل. وهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات شمل المعنيين: النية التي توجهت للمعبود، والنية التي توجهت للعبادة. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، أي النية التي هي النية التي هي إخلاص العبادة للمعبود، والنية التي تميز العبادة عن غيرها. هذه فائدة. أيضا حتى لا نطيل عليكم نختم أيضا بهذه الفائدة من فوائد
النية. الأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله تعالى على قسمين: أعمال لا تجوز فيها نية ثواب الدنيا أصلا وتكون خالصة لله تعالى وهي أكثر العبادات، لا تجوز فيها نية ثواب الدنيا، ثواب الدنيا تكون خالصة لله عز وجل لا يريد منها أي شيء من ثواب الدنيا، أكثر العبادات لا تجوز فيها نية ثواب الدنيا أصلا تكون خالصة لله تعالى. هناك أعمال دل الدليل عليها، دل الدليل أن لها ثوابا في الدنيا وحظ عليها شارع، مثل صلة الأرحام. صلة الأرحام يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، حديث متفق عليه. إذن هذا العمل ذكر الشارع لها ثوابا في الدنيا، من سره أن يبسط له في رزقه، هذا في الدنيا، حث عليه الشرع، أعمال صالحة يثاب عليها العبد، صلة الرحم. فمن نوى صلة رحمه استجابة لأمر الله ثم للثواب الدنيوي أن يبسط له رزقه ينسأ له في أثره، هذا ثواب دنيوي. فنوى صلة الرحم استجابة لأمر الله ثم للثواب الدنيوي الذي حظ عليه الشارع فإنه جائز له ذلك، ليس من الرياء، لا يبطل العمل. فمن وصل رحمه يريد وجه الله ويريد أن يثاب في الدنيا بكثرة الأرزاق وبطول العمر، هذا له ذلك لأجل أن الشارع حظ على ذلك، ليس من الرياء، ليس من الشرك، لأنه دل الدليل عليه: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فنوى صلة رحمه استجابة لأمر الله مخلصا لله، ثم أيضا نوى صلة الرحم ثواب الدنيوي الذي حظ عليه الشارع، هذا إذن من الشارع بأن يكون ذلك مطلوبا، هذا يجوز له، ليس من الرياء ولا يبطل العمل. ومن نوى الدنيا بصلة الرحم مع نيته لوجه الله لا يستوي هو ومن نوى لوجه الله فقط، ذاك أفضل، هذا أفضل من ذاك، لأن من كانت نيته خالصة لله فأجره أعظم، فأجره أعظم. لذلك لما سئل عدد من الأئمة من السلف الصالح كالإمام أحمد وجماعة من الأئمة، سئل عن الرجل يجاهد للمغنم ونيته خالصة لله تعالى، قال: أجره على قدر نيته. قالوا: أجره على قدر نيته. هذا الأثر عن الإمام أحمد وعن غيره ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث الأعمال بالنيات. هذه فائدة مهمة تتعلق بالنية، والكلام عن النية يطول ويطول، ومسائل النية والإخلاص في العمل أيضا يطول ويطول. نكتفي بهذه الإشارات بعد أن علمنا أن الإخلاص هو شرط لقبول الأعمال الصالحة، فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له، موافقا للشريعة، موافقا للشريعة. فعلينا أن نجتهد بالإخلاص في أعمالنا، أن تكون لوجه الله عز وجل، وأن نجتنب الرياء وطلب السمعة وطلب الدنيا في أعمالنا وفي عباداتنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا من المخلصين له سبحانه وتعالى في جميع أعمالنا. ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.